ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر العلماء في كتبهم أن إدخال الباطل في الدين يساوي إخراج الحق منه، ولا فرق. فالذي يكذب على الله عز وجل بأن يدخل في دينه ما لم ينزله أو يشرعه كمثل الذي يخرج الحق من الدين، إجتلاهما تحريف. وقد ذم الله عز وجل في كتابه الذي يكتم الحق مثلما ذم الذي يكذب عليه، فقال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وقال أيضا: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. والجواب: لا أظلم، لا أحد أظلم من هذا المخلوق. الهجمات التتارية على دين الله عز وجل يوميا نقرأها على صفحات الجرائد والمجلات. والذي يعرف الناس حقا لا يستهين بمثل هذا الذي يفهم. قيل للإمام الشافعي يوما عن المرأة الثانية التي بلغت من العمر 80 عاما: أتحتجب من الرجال وقد ثنيت ولم يعد لها طالبون؟ فأنشد قول الشاعر: لكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل ناقطة يوما لها سوق. بنت 80 سنة تغري ابن 80 سنة، هي ناقطة في سوق النساء، ما لها قيمة، ولكن لها يد لاقطة. هناك ناس يتسم بالكسة، ناس كالذباب لا يقع إلا على العفن. فلا تقل: أيها النظيف، من يضع يده على هذا العسل؟ هناك معسل آخر يضع يده على هذا العسل. كل بضاعة لها زبون، مهما كانت حقيرة ومهما كانت رديئة. فكل كلام يكتب انت بتقراه وعندك علم ترده، عندك يقين ترده، لكن هناك ناس لا يعرفون شيئا ولا يعقلون. سألني طالب متخرج من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية يوما وقال لي الرسول كان شافعيا أم مالكيا، أهذا معقول؟ هذا معقول يقوله طالب تخرج في الجامعة وصل مجهده مثل هذا ينطري عليه الباطل، سيما إذا كان مزينا مذوقا. سنة الدرس إنما سنها الله عز وجل في الكون ليصلح الكون به، ليصلح الكون بها، وذكرها ربنا عز وجل في كتابه في موضعين، وفي كلا الموضعين قتال. الموضع الأول في سورة البقرة لما ذكر ربنا عز وجل قتال داود وجالوت، وانتهت المعركة بانتصار داود عليه السلام، قال عز وجل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وعلمه الله الكتاب والحكمة وآتاه الله الكتاب والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا بقاء سنة الدفع لصلاح الأرض، واحد كذاب مفترق والآخرون يردوه، لولا كذب هؤلاء ما تجسمنا هذه الردود إذ ليس لها مقتضى. فإزال هذا المقتضى حتى يكون للكلام معنى ضرورة. ما معنى أن نتكلم بهذه الحرارة وهذا الحماس عن هذا الموضوع وليس له مقتضى؟ لابد أن يكون هناك مقتضى، مثل المرض لابد أن يكون هناك مرض لتعاطي الدواء، إذ لا معنى لأخذ الدواء بلا مرض. والموضع الثاني أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فكلاهما جاء في معارك ودفع ومقاتلة، لأجل الوحدة الوطنية حذفت آيات دم النصارى من الكتب المدرسية، فما يؤمنك أن يأتي جيل بعد ذلك يحذفها من المصحف. لأجل الصلح مع اليهود حذفت الآيات الذامة لليهود من كتب المدارس تمهيدا لسياسة السلام، فما يؤمنك أن يأتي بعد ذلك جيل يحذفها من المصحف. من مسار التدريس والمسلمون يعانون من كمات لها طرفان، جهل أبناء وكيد أعداء. كتب كاتب وأنا أنحدر مع الأسطر أسمع حفيف أسعى أجده خلف السطور، وكلما نزلت وقرأت إذا لأنيابه جر ولصوته ضباع يكا يعلو ويعلو ويعلو. فلما انتهيت من هذا المقال إذا شكيت أفعى أجمعت لعرضي فهي تحف بعضها ببعض، الأفعى التي تهم بالعرض تحف بعضها ببعض غيظا وتأهبا. هكذا يفعلون. كتب كاتب فقال جليطة، بعنوان المقال في القناة الأولى، وبعدين كتب كلاما معناه ان في عسيلة حدث الاخطر لكنت فيه السياح الاجانب في برنامج اسمه حديث الروح، فكان المحاضر يتكلم عن حديث الرجل الذي قتل 99 نفس، وان مؤدى الحديث ان رجل قتل 99، هذا كلام قتل 99 نفسا، فذهب الى عالم في الدين النصراني فقال إني قتلت 100 نفس، قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال له لا، فكمل به 100. ثم ذهب إلى عالم في الدين الإسلامي فقال إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال نعم لك توبة، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا. خرج الرجل وبعدين مات، فرأى العالم المسلم الذي أفتاه بنعم لك توبة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له إن الرجل دخل الجنة. في موضع الجليطة في السلام قال لك موضع الجليطة اللي يقتل هيدخل الجنة، ده معناه ايه؟ معناه تشجيع الإرهاب، اقتل كما تريد، لا مانع من قتل السياح الأجانب وهتدخل الجنة إن شاء الله. ما هي فتوى ايه؟ واحد قتل 100 نفس، وبعدين الرسول جاء في المنام وأخبره إنه هيدخل الجنة، يبقى معنى ذلك كأن دي رسالة موجهة من الحكومة إلى الإرهابيين، اقتلوا ولو 100 نفس وتوب، اقتل وتوب وحتدخل الجنة. ثم قال إن هذا الكلام لا يمكن يأتي به دين ولا شرع ولا يعصى، وإن هذا كذب. وإن الفوائد الموجودة في هذا الحديث أساس كذب كاذب وكتب كاذب، قصة كلها كذب ملفقة، لأن ما علاقة العالم المسلم بقصة حدثت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ب600 سنة وأكثر أو أقل بقليل؟ فسأل رجل في الدين النصراني قال له لا، سأل رجل مسلم قال له نعم، أيوة له توب، وهذا كله كذب، والقصة ليست كذلك. أطفالنا يعرفون القصة برمتها وعلى وجهها، لكنه لا يعرف شيئا ويكسب راحته. كم من الفساد يكون إذا ترك أمثال هؤلاء يلعبون بالنصوص ويلعبون بديننا. وهناك من يصدق مثل هذا الكلام، هذه قصة جليلة عظيمة فيها من الفوائد الكثير والعديد، وهي في أصح الكتابين بعد كتاب الله عز وجل، رواها البخاري ومسلم، ونحن نقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصها علينا وساقها مساق المجد. هذه القصة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأسد عليكم ما تعرفون وأخرج لكم بعض فوائد القصة لتعرفوا كيف ضيع هذا الجاهل فائدة القصة، وأنها من أجل ما يحتج به أهل السنة والجماعة على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن العاصي لا توبة له مرتكب الكبيرة، مجمع الخوارج يقولون لا توبة لمرتكب الكبيرة، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، مر مريض دعابه فإذا شرب ماء زلالا عذبا وجده مرا أيضا، وليس العيب في الماء إنما العيب في فمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، فقال إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال له لا، فكمل به 100. ثم جعل يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم، فقال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله ودع أرضك فإنها أرض سوء. فناء الرجل بصدره إلى الأرض التي أمره الله أن يخرج إليها، فما مضى غير بعيد حتى قبض، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فحكموه بينهم، فقال: قيس المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. وأوحى الله عز وجل إلى الأرض فقال: لهذه أن تباعدي ولهذه أن تقربي. فقاس المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، فغفر الله له فدخل الجنة. السؤال: هل للقاتل توبة؟ الجواب: نعم. ما هو أعظم ذنب في الدنيا؟ أليس الشرك؟ أليس من الشرك توبة؟ رجل كافر بالله العظيم أراد أن يتوب، له توبة أم لا؟ له توبة بأن يرجع إلى التوحيد. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى آية قاتل المؤمن عمدا، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن يا أخي، أرسل طرفك في القرآن تجد أن هذه الآية تقدمتها آية وتركها آية، وهي قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تكررت مرتين في سورة النساء، مرة قبل هذه الآية ومرة بعدها. إيه معنى هذا الكلام؟ قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية محكمة لم تنس. ولا شك ولا ريب عندنا جميعا أن القتل دون الشرك، القتل دون الشرك، يبقى دخل القتل في قوله تبارك وتعالى: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك. ثانيا: من أحق بالتوبة والغفران، المسلم أم الكافر؟ أليس المسلم؟ لو سلمنا أن رجلا كافرا قتل مؤمنا عمدا ثم أسلم هذا الكافر بعد قتل المؤمن، أيقبل إسلامه أم لا؟ أإسلامه يجب ما قبله حتى قتل المؤمن عمدا أم لا؟ باتفاق العلماء أن الإسلام يجب ما قبل، فالمسلم الذي قتل أولى بذلك، المسلم الذي قتل أولى بذلك. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يضحك ربنا لرجلين قتل أحدهما الآخر فدخل الجنة جميعا. قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: التقى مسلم وكافر فقتل الكافر المسلم فدخل المسلم الجنة، ثم أسلم الكافر بعد ذلك فقاتل وقتل. وفي سنن النسائي: يعجب ربنا من رجلين وساق الحديث. فهذا رجل قتل مؤمنا ثم أسلم فجذب الإسلام ما قبله. ثم آيات الوعد لا تنسى، وقد يقع الوعد النفس في آيات الوعيد، لأن الله عز وجل يحب العبد ويحب أن يغفر لعبده، لأن هذا من تمام كرمه. وأغلب أسمائه الحسنى يغلب عليها معنى العفو وليس الانتقام، ويغلب عليها معاني اللطف والتدبير وليس الانتقام. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده إن رحمتي تغلب غضبي. وقال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء. فذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. ولذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من ظن أن ذنبه أعظم من عفو الله فهو كافر، لأن الذنب مهما عظم شيء ورحمته وسعت كل شيء. أضف إلى ذلك قول عائشة رضي الله عنها: لأن يخطئ القاضي في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، لأنه لا يترتب على العفو الكبير ضرر، إنما يترتب على المحاسبة ضرر إذا حصل خطأ. يعني القاضي يقول حكم في المحكمة بسجن المتهم وقدامه واحد كده، فغلط وشاف نقطة قدام الواحد، لو قال 10 سنين ولا يقول حكمت المحكمة عليه بسنة. الخطأ في العقوبة كل، والخطأ في العفو كرم. فربنا عز وجل أولى بذلك. لكن السلف في قبول توبة القاضي. فروى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هاتين الآيتين، آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وآية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا مهانا. فآية الفرقان تقول إن هذه الجرائم الشرك وقتل النفس والزنا من يرتكب واحدة من هؤلاء يلقى أثاما، يلقى إثما عظيما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب عن السرف نجا من العذاب، ومن تاب عن القتل نجا عن العذاب من العذاب، ومن تاب من الزنا نجا من العذاب. ده معنى الآية. فأهل الكفر اختلفوا هل في آية نسخت الأخرى أو هل يمكن الجمع بين الآيتين؟ قال ابن سعيد بن جبير: فرحلت فيها إلى ابن عباس فقال: آية عن آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال: آية محكمة لم ينسخها شيء، وآية الفرقان منسوخ. وقال ابن عباس: ليس للقاتل توبة. وكذلك روى عن زيد بن ثابت أنه ليس للقاتل توبة، وأخذ بفتوى ابن عباس خوارج والمعتزلة. وأجمع جمهور أهل السنة على أن للقاتل توبة، وقالوا ليس في الآية بين الآيتين نسخ، لا، إنما آية النساء نزلت في رجل فهي مخصوصة به، وآية الفرقان عامة. ولو سلمنا أن آية النساء عامة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهذا العموم ليس أولى من قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا عام أيضا في كل السيئات. وكذلك ليس بأولى من قوله تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، كل سيئة بلا فيها الحسن. ثم أين آيات الوعد العام؟ وقلنا الوعد لا نسخ فيه، لأن النسخ في الوعد كذب على طول، النسخ في الوعد كذب، والله عز وجل لا يرجع فيما وعد خلقه به. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي يعني أسرفوا؟ أليس الإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء؟ أسرف على نفسه يعني لم يكن سيئة إلا فعلها وأكثر منها. وهذه الآية نزلت بقوم في الجاهلية، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما تدعوننا إليه حسن جميل لولا ما فعلناه قبل ذلك. فكلنا فيه قول، ما الحل فيه؟ فنزل قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا اعتبرت هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد الله عبده على عمل فهو منجز له ما وعد، يقول من يفعل كذا فله كذا، مستحيل يكون في هذا نفس، كأن يقول نسخت هذا وليس له كذا ولا كذا، هذا مستحيل. آيات الوعد ليس فيها نفس. إن إذا وعد الله عبده على عمل شيء فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد هدد يعني فهو بالخيار، إما أن يعذب وإما أن يغفر. هو ده مقتضى الكرم، مقتضى الكرم أن تتخلف العقوبة. لو هدده فقال لو فعلت السيئة الفلانية ستدخل النار، فتاب الرجل من السيئة فقال الله غفرت لك، أليس جميلا؟ أليس حسنا؟ لكن لو قال له لو قتلت في سبيلي سأدخلك الجنة، فقتل في سبيلي قال ولا جنة ولا يحزنوا، خلاص فحسها، أليس قبيحا؟ لذلك التراجع في الوعد قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم عده من النفاق إذا وعد أخلص، إنما إذا أوعد أخلق لكرم يناسب حسن الخلق. فإذا تدبرت كل هذا فلنأتي إلى كلام ابن عباس أو إلى الحديث الذي صححه بعض العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل المؤمن توب. إيه معنى هذا الحديث؟ والحديث الآخر الذي احتج به ابن عباس لما سئل عن آية النساء، قيل يا أبا العباس ما تقول في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، وهل لقاتل المؤمن توبة؟ قال سكلته أمه وأن له التوبة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول يوم القيامة وقد أخذ رأسه يجر قاتله يقول يا رب سله فيما قتلني. فالجواب عن الحديث الذي احتج به ابن عباس انه ليس في الحديث انه خالد في النار مخلد، كل ما في الحديث انه يجر القاتل ويقول يا رب سله فيما قتلني، فليس في الحديث خلود اساسا، ليس في الحديث خلود، انما الحديث القوي المباشر في المعنى هو ليس لقاتل المؤمن توبه. فالعلماء قالوا ليس لقاتل المؤمن توبة، معناه أن الله لا يسدده لتوبة، لا يسدده ولا يوفقه. والهداية إلى الله نعمة ومنحة، لا تهتدي بعقلك ولا بملكاتك ولا بذكائك ولا فضل لك البتة في الهداية، إن السبب الذي هداك الله عز وجل أيضا إليه الإيمان وعمل الصالحات الذي يصدر منك، إنما وفقك الله إليه أيضا، فله الحمد في الأولى والآخرة. فليس لقاتل المؤمن توبة يعني لا يسدد إلى توبة، وهذا أرجح المعنيين، أرجح من المعنى المباشر. فهذا الحديث دعوة لكل عاصم أكثر من الذنب أن يتوب إلى الله ويرجع. يا عباد الله، تصوروا لو أن رجلا قاتلا قتل 100 نفس وأراد أن يتوب فعلا فعلا، وجاءك فقال أنا فعلا أريد أن أتوب، فقلت له لا توبة لك، ألا يرجع مجرما أكثر مما كان؟ ده في السجن يجي على الجماعة اللي بيسموه الإرهابيين يقول له اعلن توبتك واحنا نطلعك كده. تصور لو قال له أنا لن أعفو عنك، خلاص طالما لن تعفو عني خلاص، لماذا تذلني؟ أنا سأفعل ما بدالي. ولولا أن الله عز وجل منحنا التوبة لتحولت الأرض إلى غابة. فلما حتى لو لم يكن هناك نص في المسألة لكان الأليق بأصول الدعوة وفنونها أن نقول لعاصمك توبة حتى نحدث قبل. ولذلك أخطأ الراهب الأول لأنه كان جاهلا، كان جاهلا لما أتاه فقال له إني قتلت 100 نفس، إني قتلت 99 نفسا، أليه الأمر؟ قال له لا، إيه اللي حصل؟ كمل به 100. رجل تعود على سفك الدماء وعلى القتل، 99 إنسان بيذبحهم ولا تجرف له دمع، هيصعب عليه يعني يكمل واحد معهم يقتله؟ فكان هذا الراهب الجاهل، ولذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالراهب ولم يصفه بالعلم. قال دلوني على أعلم أهل الأرض. سأل من؟ سأل عوام الناس، وعوام الناس لا يعرفون من هو العالم، إذ باطل الشيء لا يعطيه. يعني رجل لا يعرف شيئا عن العلم تسأله فتقول له من أعلم أهل الأرض، هو لا يعلم شيئا حتى يصف لك من هو الأعلم. لكن الرجل قاتل وجاهل، فسأل عوام الناس فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. وكما يقول بعض سلفنا حسن السؤال نصف العلم، إذا أحسنت السؤال فقد أدركت نصف العلم، لأن العلم سؤال وجواب، نصف للسؤال ونصف للجواب. فقال دلوني على أعلم. مسد ثقيل، قتل 99 نفسا، فهو يريد رجلا عالما بحق ليخرج من هذه الكارثة. لماذا أيها المسلمون إذا جرح الواحد منا في أصبعه يسأل عن رجل متخصص ولا يرضى أن يذهب إلى حديث عهد بالطب بالعمل؟ إذا أصابته إلا بيسأل عن رؤساء الأقسام ويذهب إلى الخارج يتداوى. فإذا ما عرضت له مسألة طلاق مثلا يذهب إلى مقيم شعائر جاهل لا يعرف شيئا يستفيد في مسائل الطلاق. ليه كده؟ ليه؟ لماذا ديننا هين علينا إلى هذا الحد؟ يصد مغص ممكن يصرف ماله كله ويذهب إلى بلاد الخارج ليرفع العلة وآخرتها إيه؟ الموت. وبعدين يقول لمراته أنت طالق، يحلك أبو حنيفة حرمت الشافعي، يحلك الشافعي حرمت مالك، ويهنف أمام الطلاق. وبعدين يريد أن يستفتي ويروح لمقيم شعائر لا يعرف شيء. يقول له هات 10 جنيهات 20 جنيه عايز تعملها وخلاص، والمرأة محرمة عليه. لماذا لم يقل دلوني على أعلم أهل الأرض حتى أسألوا عن هذه المتاخرة؟ ليه دلنا هين عن أبداننا؟ فهذا الرجل قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدله الناس على راهب، وأغلب الناس تتوسم العلم في أهل الصلاة. كثير من الناس يظن أن من أرخى لحيته فهو عالم، كثير من الناس يظنون ذلك، لأن اللحية في زمان الغربة صارت مقيدة بالعلم، وهذا حيض باطن للأصل له. قلت لا، أنا لا أعفي لحيتي حتى ما أبقى عالم، أبقى أدب. أنت عمرك ما تبقى أدب، متى تصير على وزانها؟ إنما يريد أن يهرب. من الذي اشترط العلم لإعفاء اللحية؟ لكن في زمان الغربة اشترطوها ليخرجوا منها. فكل الناس أو جل الناس العوام يظن من أرخى لحيته ولبس جبة وعمامة فهو عالم، والأمر على خلاف ذلك. فتجاوبا مع جهلهم بالعلم والعلماء وأقدار العلم وأقدار العلماء، دلوه على راهب متعبد خاشع مخبث بكاء. فذهب إليه القاتل فقال إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال له لا. تجاوبا مع جهله بأصول العلم وأصول الفتوى قال له لا. فذهب هذا الراهب ضحية جهله ولسان لسببين. السبب الأول أنه جاهل بالأصول، ومن جهل الأصول فلا يحل له الفتوى. خالف أصلا عظيما، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يفتات على الله عز وجل ويفتي فيما ليس له به علم. الرجل يقول ألي توبة؟ قلت نعم أو لا. ما هو الدليل على النفي؟ من أدرك أن الله يقبل أو لا يقبل؟ لا بد أن يكون هناك نص نعم من الرسول حتى تقول نعم أو لا. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عمله. وفي معجم الطبراني ما يدل على أن هذه القصة حدثت في بني إسرائيل أيضا، وأن رجلا قال لأخيه والله لا يغفر الله لك، فأوحى الله إلى ذلك النبي أن قل لفلان أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما، مره فليستأنف العمل. فليستأنف العمل يعني كأنه لم يعمل شيئا قبل ذلك. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أخوان في بني إسرائيل متواكيان، أحدهما مجدا والآخر مقصرا، فلا يزال المجد بالمقصر، اتق الله إنه لا يحل لك أن تقيم على معاصي الله، أو نحو هذا الكلام. فتقابلا مرة فأكثر المجد اللو، فغضب المقصر وضجر وقال له أكنت، وقال له أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حكيما؟ خليني ورب تمام، خليني ورب. فقال المجد والله لا يغفر الله لك. فقبض الله روحهما وأوقفهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بعالما؟ خذوه إلى النار. وغفر للمقصر. وما يدريك إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة فأخذ الجنة. ربما يكون لهذا المقصر حسنات ناحيات أنت لا تعلمها ولا تدريها، فخلني وربك لا تفتك على الله عز وجل. فهذا الرجل خالف الأصول في أنه أتى فيما لا يحل له أن يفتي، مغفور له أن لا وما يدريه، لا بد أن يكون هناك نص من المعصوم صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أنه لم يكن ذكيا لأنه لم يمارس الفتوى، وللحديث بقية إن شاء الله سوق لهذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، المفتي الذي لابس الناس ومشى بينهم وعرفهم أسد بإصابة الفتوى من المفتي حديث المكتبات الذي يعرف واقع الناس، أمهر في تطبيق النص على الواقع من الذي يقرأ في الكتب ولا يخالف الناس. الذي لا يخالف الناس أكثر خطأ وخصلا من الذي يلابس الناس. لماذا نقول قدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ لأنه كان رجل عامة. لماذا نبل قدر تلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله؟ لأنه كان رجل عامة. فهذا الراهب ترك الناس وآوى إلى صومعته يعبد الله عز وجل، ففضلا عن جهله ليس له علاقة بالناس. لو كان رجلا مارس الفتوى او لابس الناس لاستطاع ان يتخلص من شر هذا القاتل بمهارة. كان يقول له مثلا دعني اراجع او دعني اسأل ما المانع، او كان يقول له انا لا اعلم ولكن اذهب الى فلان فيحله ويتخلص بذلك من شره. إن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا مثل هذا الخلق، لكن هناك رجل شرير وأنت تريد أن تتخلص منه، تخلص منه بالكلمة الطيبة وبالبسم. فهذا ليس من الإثار. فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس رجل العشيرة، أو قال بئس أخو العشيرة. فلما دخل الرجل أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وألان الكلام معه. فلما خرج الرجل استفهمت عائشة عن هذا الذي رأته، سمعت شيئا ورأت شيئا آخر، سمعت ذما للرجل ورأت ملاطفة بالاستخدام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس اتقاء فحشه، من ودعه الناس اتقاء فحشه فلا جناح عليه أن تفعل ذلك لتتقي شر الشرير من أهل الأرض. فهذا الرجل أخطأ خطأ مزدوجا، لذلك ذهب ضحية لسانه. قلت لكم إن العلماء لما أولوا قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل المؤمن توبة قالوا لا يسدده، لكن الله يريد أن يتوب على هذا المخلوق فسدده إلى السؤال مرة أخرى، فبعد ما قتل الرجل الراهب واتم به المئة سأل نفسه السؤال: دلوني على أعلم أهل الأرض، أليس هذا من السداد؟ أليس هذا من التوفيق؟ كان ممكن يسوء ظنه بالعلماء دون، كان ممكن يسوء ظنه يقول أنا عملت اللي علي، وسألت رجل علي قال لي لا خلاص بقى يطير. لكن رجع مرة أخرى وسأل نفس السؤال كأنه حاس في صدره شيء من جهل الرجل الراهب الأول. ولذلك يستحب أهل العلم للسائل إذا سأل مفتيا فوجد في صدره شيئا من فتوى المفتي أن يراجع مفتيا آخر، يستحبون له ذلك. إذا سأل سؤالا فلم يسترح صدره لجواب المفتي الأول وحصل مراده عند المفتي الثاني. وآية ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت امرأتان على زمان داود عليه السلام فعدى الذئب على ولد إحداهن فأكله، فاحتصمت المرأتان على الطفل الباقي.
فحينئذ شهقت المرأة الصغرى ومتعا وقال لا أريد أعطيه إياها، فحصل به الكفر. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فاستأمناها سليمان. وحتى لا تظن ان سليمان فهمها ولم يفهمها داود، ان لا يعود على انتخاب داود انك وكلا اتينا حكما وعلما، فلا تظن ان سليمان لما ادرك هذا عاد ذلك بالنص على داود، لا وكلا اتينا حكما وعلما. فاحرزت النطعه ابنها لما اعادت السؤال مره اخرى على سليمان، فكذلك إذا استفتيت أحد أهل العلم في مسألة ما فلم يسترع صدرك لفتوى هذا العالم التمس عالما آخر، فربما حرصت عزاؤه في البلد. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل حياتنا في كل خير واجعل الموت راحة. أيها الإخوة الكرام، سنة الدفع تستلزم دافع، تستلزم دافعا. وقلت قبل ذلك مرارا وآخرها أظن الجمعة الماضية أننا في أمس الحاجة إلى تبني الجوانب العلمية وإلى النفقة عليها وتفريغها لتزود عن دين الله تبارك وتعالى. وأنا شبهت وقتها المسألة في دولة متراميه الأطراف وساحلها البحر أيضا متراميه الأطراف ولا يوجد حرس حدود بين كل جندي وجندي 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو، ألا يسمح الاختراق مثل هذه الدولة وإدخال المخدرات فيها بوساطة؟ ماذا نعود عن حدودنا إذا كان عندنا حراس حدود؟ حتى
ده شغل ايه؟ ده شغل يهود، ما تقعد على اصبر
أكاد أجزم أن الذي صنعه يهود لا تخرج أبدا من تحت أيديه على الإطلاق. وإيه المانع أن واحد يهود يعمل كده ويلعب بس لكل ثلاثة الأنباء؟ نحن الموقعون أبناء الجماعة الإسلامية في مصر بنعمل كذا وكذا وسنواصل انتظار ومش عارف إيه ومطالبنا لوقف أعمال عنف كذا وكذا وكذا. أي عين ممكن يعملها؟ صعب أوي إن أنا أبعت رسالة بس باسم ذلك ولا كل صنع يهود ما خرج إلا بمخرج يهود سيناريو معروف. هذه كلها هجمات جسرية عليه. فإحنا نقوم فين ولا فين ولا فين ولا فين. فالحمل ثقيل جدا جدا. لأن غفل المسلمون على هذا الكلام. وكل واحد أهم حاجة العمل شيء في حياته الشخصية ومجده الشخص. كل واحد أهم حاجة هو يأكل ويشرب ويبقى ترصوص وتمام التمام ويحصل بقى وغيرات الحياة. والأمة دي مسؤولة من يحمي همها. يا جماعة دي مسألة مهمة لابد من النظر إليها في نظر الاعتبار. وهذا الإقدام على من فعل بلاد العلم وإن كان أفضل من الأول لكنه لا زال ضعيفا جدا. لكن أول الغيث خصره. إن الجبال من القصر ومن القصر فتنقص الفجاج. فإحنا بنعمل إن الدعوة تنقر ابتداء أكثر من هذا وتحدثوا عن طلاب العلم وتأكلوه ولا تتضجروا منه. فالحمل الذي يحملوه أثقل من حملكم. واكل قدر عشان تديله 100 جنيه ولا 200 ولا 300 ولا 400 إنك أنت كده حملنا في إيه كده حمل أثقل منه. ده هذا الرجل يطوف البلاد ويجوب على الطرق والجناين. ساعة واحدة من الليل واثنين بالليل ماشي في الطرقات جاي من الناس تيجي بقى من بيت الحضرة هنا وجاي يقطع الصبح هنا والكلام بيته على طول في هناك الناس واخدينه عشان يعمل الصبح هنا ويتوضى هنا ويتوضى هنا والكلام فحله ثقيل. اوعى تمن عليك يوم من الايام بهذا النبت الثقيل اياه. فان الله عز وجل غني حميد فهو الذي يمن وحده على عباده. لكن ما الذي يعني انما هو عليكم بالتردد. فأمثال هذا الكاتب ليس بالحضورة فيما يكذب لكن بالحضورة في زخرفة الكاتب. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها كما في الحديث الذي ذكرته آنفا أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن يجادل بالقرآن. فلما يلقى قال الله هتقول له إيه وهو ليس عنده علم. قال الله اصبر لك رد الآن القرآن له خداش في النفوس. كلام الله عز وجل في أرضية في نفس كل إنسان على استعداد إلى قبوله حتى لو كان مجرما. فذا منافق عنيم اللسان بيقدر يزخرف غيره يجادل بالقرآن. في أكثر من واحد نرول يتكلم عن حد الرجل ونشل غسيله القدر في جريدة الأخبار يقول إن الرجل باطل في دين الله تبارك وتعالى. رجل الزام المحصن باطل في دين الله عز وجل. وبعدين يدلل على ذلك في حديث رواه الشيطان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتل أحدكم فليحسن الذبحة وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة وليحس أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من تمام الإحسان المكتوب على كل شيء أن الله عز وجل أمرك إذا ذبحت حيوانا أو طائرا أن تحس شفرته. جبت سكينة بلدة وتقعد تذبح فيه ما تعذبوش لا تعذبه. فإن تعذيب المذبوح ليس من الإحسان يبقى من الإسلام. فيقول إذا كان الإسلام يحض على الاحتلال في ذبح الحيوان الاعظم الاذكى أتيسمع بقتل مسلم عصى الله بهنا بالرسم تفضل تضربه بالحجاره الرسم لحد ما يموت؟ طب ما تستغفر عامله معامله الحيوان الاعظم نكتب كده برضه حاميه وتذبحه وريحه بتعذبه ليه؟ زن المحصن المتزوج الرجل المتزوج اذا زنى بعد زواجه او المراه المتزوجه التي زنى بعد زواجها الحكم الشرعي بتاعها يحفرونها حفره في الارض الى حفرتها بدل ويتهجم عليه وبعدين كل المسلمين كل واحد يجيب حجر ويخبطه في راسه لحد ما يموت هو ده الحكم الشرعي فيقول لك هناك دين في الدنيا يكلم الحيوان بان يقول لك احب الشفره واذبح بسرعه لان ده احسان وبعدين في نفس الوقت يقول لك عذب المسلم الموحد الذي زنى وعصى الله عز وجل عذبه يفضل ساعه تحت دماغه الطب الكلام ده مش جميل في كتاب العلم انا شايف ان ده وشايف ان جميل وينطلي على الناس لكن ايه الحلم ما وجه الفتاء او ما وجه القدس فيه طالما هو تخوفه كده وجه القدس فيه ان الشيء اذا فعل لله لحكمه كان قبيحا الشيء اذا فعل لا لحكمه كان قبيحا يعني تخيل مثلا واحد جاء وبنى قصرا مليئا بملايين الجنيهات وبعدين بعد ما بنى القصر جال الناس كلها ايه رايكم في القصر الجميل ده قالوا له ما شاء الله ما نعرفش قصر زيه الا في الجنه اما حوضه بحزام نادر ومفجره ايه رايك في هذا الفعل القبيح ولا لا فعل قبيح لماذا؟ لأنه خلى من الحكم فعل قبيح لأنه خلى من الحكم نسأل ما هي الحكمة في تعذيب الحيوان؟ ده الحيوان أنت بتدفع في السجن قل لي الحكمة أنك تجيب سكينة كلمة كده بس وتحمل ساعتين تفتح بيه قل لي الحكمة دي حاجة أتصور حلوة هنا يا جماعة أنا لا أرى فيها حكمة تضحك وتفتش لا ترى حكمه على الاطلاق يبقى ذبح بالسكينه البارده دي اتاء ولا لا اتاء تعالى على المسلم الموحد بالله عز وجل الذي عصى بارتكاب جريمه الزنا بعد احصانه ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العقوبه الاخف وهي الجلد للزاني غير المحصن هو الشباب الذي لم يتزوج وبعدين زنا ده بيجلد مئة جنة ربنا الذي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليه يا رب نعرف السبب ربنا عرف السبب والعاصي لما بيعصي ربنا خلف جدار ويصبح الصبح يقول يا علي يا دنيا يا عبيد انا امبارح عملت كذا وكذا وقطعت السمكه وديلها زنى ارجوها وقال الكلام ده هو النبي عليه الصلاه والسلام قال في حق هذا البني ادم ايه؟ مش قال كل امتي يدخل الجنه الا المجاهرين قالوا ما المجاهرون يا رسول الله قال الذين عصوا الله فسترهم فجاءوا يهلكون ذكر الله طب ربنا سبق يرفع نفسك ليه اللي هي انا كنت تاكل واحاديث السبع على المسلم من ذكر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامه في حديث كلها وفضل السبع على المسلم وحفظ ان احنا نستر على أصحاب القبائل ونستر عليهم وندعوهم إلى الله عز وجل والسلام طب ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر في الستر هنا بل أمر بالفضيحة قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال لك علشان هو لما يشوف عمال يلزم بالحجارة يفتكر بقى حاله لو هو مكان ذهب بالفضيحة وبالعذاب العذاب الوضع ومن فضيحة هو ثالث فإن تمت الحجرة أم لا ثم العبد. طب ليه يا جماعة وعيد العذاب على الزان المحصن والزانية المحصنة؟ طب أنا الزوال الزكر لم يتزوج لي فتاة ذكر فجأة بها ونفس الفعل هو ده دين أو ده دين. ليه تخفف عن ده ويغلط العقوبة على ده؟ قالت لأن مصيبة المحصن والمحصنة إيه؟ هو مش ممكن يزني ده وثالث وجودها لا يعرف إلا بجدنه كده يا جماعة سهلة خالص أهو. ممكن يبقى الولد مش ابن الولد لكن البنت البنت اللي احنا كلنا عارفين انها بنت وفجأة تصموها انتهى من ايه يا بنت؟ عرفنا الموضوع اكتشف الزنا. يبقى لما عرفنا نكتب الزنا وكانت المسألة واضحة قالت العقوبة تناسب الجرم. انما لما واحدة تكون اصلا متجوزة وعندها عيال وغنى بها وخلفت مش عارف ده فين بقى بالظبط فيقوم بقى تختلط الانسان بسهولة ويبقى الواحد عمال يرد ابن غيره والولد ده عثمان وهو بيرد ابن غيره. لذلك ضعفت العقوبة. ما هي العقوبات على حسب اثار المعاصي. كل ما المعاصي اضرها يكون تقيل تكون العقوبة اخف وهكذا. فيقوم لما هو يكتب الكلام ده وينفي حد الرد المجمع عليه بين علماء المسلمين من اهل السنه والجماعه اجمعوا جميعا على ثبوت الرد وقالوا انه كان في كتاب الله عز وجل فنسخ نسخ تلاوه ورفعت الايه برمتها من كتاب الله عز وجل ونقي الحكم احد انواع النسخ. علماء الاصول يذكرون نسخ التلاوه يرفع من ايه الله وصحيح البخاري كان في ايه بتقرا في كتاب الله عز وجل اراها عمر بن الخطاب وقال ايها الناس اننا كنا نقرا فيما نقرا انه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم. البخاري روى هذا الحديث في كتاب الحدود في الجزء ال 12 من فتح الباري باب رجم الزاني الحكم. والآية موجودة الأخرى في مستدرك الحاكم إذا دام الشيخ والشيخة ترجموهما البذة بما قضي من البذة إن كان من الله والله عزيز الحكيم كانت آية في كتاب الله ورفع فده كان قرآن كان قرآن ثم رفع القرآن وصار حكما لازما بالحكمة كنت النص والإجماع. يقول لما يجي واحد يأتي هذا الحكم ثابت النص والإجماع بمثل هذه الترهات بما نحن نحتاج إلى إدراك إلى الدعاء يبين من حقيقة الأمر. فهذا المخلوق عمال يتكلم ويقول لك إن الله يستخدم واحدة راهي من الدين المصراني قال له ما إيه؟ يعني الكلام يعني طلع المسلم المصراني أشبع من المسلم. طلع حتى العالم المسلم إرهاب. أشوف المصراني قال له لا أنا مش دوت. وطبعا ده المسلم للأديان السماوية والمواطن للعقل فتوى للعالم النصراني. انما التمس عن تعالي المسلم فالعالم المسلم قال له هاي وهذه للتوبه يبقى المسلمين يجيبون ولا لا؟ يبقى هذه ولا لا؟ فيقول لك ان الكلام ده لم يات به دين ولا يستقطب عقل ولا ينطلع على عقل واحد يتكلم على عقل الدين المعروف ايه ده اللي العقل والجنون. يعني الكلام اللي قال ده لا يبني للعقل والسلم. ممكن الاخر يقول لك والكلام ده بتصحى فضايا ايه 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 هذين بالبيت ذكر يا جماعة إيه القصة فوائد من دور هذا القصة ولا لا أستطيع الآن على كل فوائد القصة لأنها كثيرة جدًا. إنما إحنا بنقف على العلامات الفوائد الكتاب اللي بيتأثر عليها أحكام. فكنا وصلنا إلى إيه الرجل القاتل قال دلوني على أعلى ما نرى واحد عالم لراجل عالم هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الأولان راهب والثاني قال راهب عالم يبقى إشارة منه إلى أن الأول لم يكن عالما وإلا فلو كان الأول عالما لم يكن وصف آخر بالعلم له معه كده ولا لا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء غزوة تبوك دخل عليه المنافقون والمعذرون من الأعراض يعتذرون عن تخلفهم في غزوة تبوك وإن فلوسنا عوض وإحنا كنا عندنا أعباء وكان عندنا أربع جنة كل محصول والكلام ده قال لهم خلاص استغفر لنا غفر الله لكم غفر الله لكم جاء كعب الحمال قال يا رسول الله والله لو كنت أعلم حال الأرض لأخرجت بتقصير يعود لقد مثيل جدلك والله ما كان لي يعود وما كنت قد أيسر مني في هذه القدوة ما جمعت قط بين راحلتين إلا بهذه القدوة. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال أما هذا فقد قضى. إذا ده إشارة إلى الكذب الأولي ولا لا؟ إذا هو فهمها ولا لا؟ فهمها. فاستغفر لهم ليه؟ لأنه بيحكم على الظاهر عشان نحن نجي نتجرح وراه ونفتح لكل الناس. فبيعلم أنا عندي عذر مستغفر لي غفر الله له. خلاص. فلما يقول أما هذا فقد صدق فنحن قد علمنا من هذا الكلام أنه يعلم كذب المعتبرين الأولين بدليل قوله أما هذا. طب هؤلاء فهم. فلما يقول رائع عالم وأخلى الأول من صفة العلم فدلنا على أن الأول جاهل. إذا نحن بقى إيه؟ إذا شعرنا بغضاضة من فهوة في قدورنا ليس الهوى هو المحرك نلتمس نفسي أرض. طب التمس النفسي الثاني بالذات نفس الفهوة تعمل إيه؟ أنك إذا شعرت بحرج فالتمس مرجحة يجيب واحد إيه؟ ثالث. إذا الثالث وافقهم فهذا هو الحكم ولا عبرة بما يحب في الصدر. لأنه قد يكون أسوال وقد يكون هوى عجبت الفتوى عايز فتوى تقصير فمن عجبت عملت الثالث. وأنا قلت شرط أنك أنت تنتقل من هذا إلى هذا البراءة من الهوى كنت عايز فتوى تقصير. يعني قال واحد مثلا كنت مراتي طلقها مرتين قلت لها انت طالق والمرة تكون انت طالق أقول في المرة الثالثة أن اصطلع على الكنبة وقالت لي لو راجل والله وأن اتحقق وش أم أي لها انت طالق ايه رأيك قلت له بغض النظر عن الثالثة اللي حصل دي فالمرأة باين بينونة كبرى مع الزكي يعيش معاه ازاي انا بحبها تخيلوا بعد ما يقول وطلعت على الكنبه وقالت له اذا كنت راجل وفتت وشه ويقول بحبها. شفت الكلام شفت الرجال دي لو اخر امراه في الدنيا لو اخر امراه على وجه الارض اي رجل يتدفق في دمائه في حروفه في دماء الرجوله لا يمكن يفسد المرأة على الاطلاق لا يمكن يفسد المرأة على الاطلاق. ده المرأة لو نعت في جانبه الرجل لا يصيب حفاظا على حرماتك وكرامتك. فأعتذر حيضا أبوس إيه إن أنا غيدا ويقول إيه أنا ليس بيدي حيلة ولكن اذهب لأجل الفتى اذهب لأجل الفتى طلقة إذا لم تكن صريحة 100% أنا لا أوصي فيك أنا أفتي الطلقة الأولى والطلقة الثانية. يعني إذا أنا غلطت ألف المسألة لها رجعة مثلا غلطت هذه في فهمي لكن الطلقة الثالثة اللي ممكن لو غلطت يعيش معاها بالحرامة ما أقدرش أتحملها فأبعد تلك الفتوى في القاهرة ودايما أحط تحت القاهرة على سبيل القاهرة علشان يروح القاهرة لازم تفهم. قلت له تعالى لي بعد ما تسأل لي الفتوى قول لي الفتوى شكلها إيه. فطبعا لم ينظر ولكن أتاني أخوه وقال لي وراح مسجد جنبهم هنا لواحد يمكن شعار وعيط هناك لدمعتين وساعوا العيال ويتشردوا والبيت ويتهدوا وأنا كنت شرط بالطلعة الثالثة مني كان أرض من وجهه وقال له 30 يوم 20 يوم وخلاص ورجع لها. يبقى ده عايز إيه بقى الجدع ده؟ عايز فتوى تقصير مش عاجبال فتوى يروح نجد فتوى مش عاجبال فتوى يروح المبتدئ مش عاجبال فتوى كل ده وفضل مش مستريح من الفتوى. إذا لا يجوز له أن يعدل السؤال لا يحل له. إذا شرط أن يرسل السؤال من مفتي إلى مفتي أن يحيك في صدره شيء من الفتوى الأول ليس الهوى ولم يفعل خالي من الهوى خالي من الهوى يريد فتوى أيا كان. فهذا كانت مفتية ثانية، لا زال يعيش في صدره شيء مع القراءة من الهوى يلتمس ثالثا. فالثالث ده إما أن يرجح فتوى الأول أو فتوى الثاني، أي اثنين على واحد، أو إذا وافقت اثنين في الفتوى يبقوا ثلاثة، فلا يحل له أن يسأل الراجع، يبقى ده خلاص عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكرار السؤال إلى ثالث. يبقى أما قد دوني على أعلى أهل الأرض وانتقل من مفتن إلى مفتن، فهذا يشرع لنا في ديننا أن نفعله بالشرط الذي ذكرته. فلما ذهب إلى الظاهر العالم قال له إني قتلت 100 نفس، فهل لي التوبة؟ فقال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا. العالم العالم فكنت بجديد حلو فيها بهاء راتب فتوى الائمه الكبار، الائمه الاربعه مثلا او العلماء المجتهدين، راتب فتواهم وراتب تعليلهم للفتوى، تجد فيه جمال، جمال تعرض الفتوى مش مجرد معاد الدين، هي فتوى وتعليل، فتوى وتعليل. قال إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال نعم. عشان كفاية وكده تم الجواب، تم الجواب. لكن زيد على نفسه الجواب بنصيحة وبراءة. البراءة إن هو بين أنه لا يرتاب على الله عز وجل. العالم ليس من حقه أن يقول فلان مغفور له فلان في النار. ليه؟ لأن وصول أهل السنة والجماعة كما ذكر الصحاوي في عقيدته قال ولا نحكم على معين بجنة ولا نار. ماذا أقول فلان ده في الجنة وفلان ده في النار؟ ليه؟ لأن هذا حكم الله عز وجل يحكم به لا دخل لنا فيه. ودخول هذه المنطقة خطير جدا على الحاكم، كما في حديث جندل بن عبد الله الذي ذكرته في الفضل بيقول له والله لا يغفر الله لك، قال الله من ذا الذي يتألى علي منه بدخل على الفقار، غفرت له وأحبطت عملك. إذا أي واحد بيقول له أنا بالمكان بدون ما يكون عنده برهان من الله عز وجل كما يقول الشوكان السيد الجبار يكون معه دليل أوضح من الشمس في رابعة النهار. اوعى التمخر إذا جاء بفعل لا يحتمل والأدلة كلها تتكاثر على تكبيره كان بها وإلا ارجع ورا. واحد جاب المصحف وأقطعه ودفع على الجسم، يعني تتني أحد عندي شك في الحكم، هذا كافر بلا مكنوية بدون أي شرط. أقول لي أتوقف في تفسير هذا وهو معتقد أن له عقل. إذا حققنا مناظر المسألة وعرفنا أنه مجنون خلاص، لكن إذا عرفنا أنه هو عنده عقل وفعل هذا الفعل هذا كافر لله عظيم، كافر حق. اللي يقول الأمر مجنون هيدخل الجنة لو منع ربه عليه كافر لله ليه؟ لأنه عارض حكم الله لكفر نجد الأنبى شهود إذا مات على مطبنية. من لم يكفر الكافر فهو كافر، هي بعد لي إنما تنطبق على من كفره الله ورسوله أو من قام دليل صحي بكفر. أبو لهب اللي يقول أبو لهب في الجنة كافر ولا كافر؟ لأنه عارض حكم الله فيصلى نارا ذات لهب. خلاص كده؟ لكن ما عدا ذلك الإحجام عن إلقاء كلمة الكفر هو الأسهل والأبرأ للذنب. إذا لا تذكر أحدا من أهل السجنة بذنب ولو كان أهل السجن سيئات باحتمال أن تشمله رحمة الله وعفو الله عز وجل، احتمال أن يكون حتى نازل حياته، احتمال أن يكون تاب والروح تخرج، مضى الشهادتين والروح تخرج، اجتباه الله عز وجل والروح تخرج، كل هذا وارد. يبقى لا نقطع له الذنب خلاص. فهذا العالم بين انه لا يملك هذا الامر. قال نعم اتي تبع السؤال. ثم زاد فقال ومن يحجب عنك باب التوبه لا انا ولا غيري. لان الله منح باب التوبه لم تخرج الشمس من مغربها. ثم نصحه بشان المفتي العاقل الذي يعتقد انه بالنسبه للناس كالطبيب مش يسمى بهد وزهد. واحد من جماعه القبائل بتوع الاوصاف قالت مره والان الساعه ايه عم قال والله يا اخي تصدق بالله والله الواحد مالوش انسان. قلت له ايه؟ قال لي انا بصرف نص الفلوس على المصاري. ما يقطع بيه ده مش فاهم. خد 10 جنيه ده واحد زي ما تلاقيه يروح يشتري كلمتين. فلما يكون بيعتقد نفسه موظف متى يبلغ الحق؟ الحق يا جماعه البيت عايز واحد يعتقد. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعلم فارغك انت بتكون بهذا الحديث ابدا. الآية فيها تقريب تأثير بذات المعنى أي لعلك باخع أثري عن القاتل هتموت نفسك بالعنف عليه. لعلك باخع نفسك آسفا على آثاره أنت تؤمن بهذا الحديث. هو الدعوة بتتقدم كده راح يكون محتاج واحد يدعو الناس إلى الله عز وجل ومحتاج. فإن عالم مش مجرد واحد بيدي حكم الله يبقى الوالد بعد ما يقول له الطريق من هنا يبقى الوالد. ليه؟ لان في اكثر من فكره مبدئيه جايز ياخد فكره غلط يمينان عليه يمين شمال قدام ورا. بعد ما يكون سلك الطريق السديد يبقى الصراط ومحدش معامل عليه. هكذا فعل ظاهر العالم. ما قالوش نعم ايوه ليك توبه ومين يبدأ يحجم عنك باب التوبة؟ طيب من تدفع له وشخصت له المرض فين العلاج؟ والدكتور لما يقول للطبيب للمريض عندك المرض الفلاني يا مروه يبقى عمل حاجه يسال الكذب يسال الفلوس؟ ده ما بياخدش الفلوس الا بكتابه الدواء لان انا ما جبتش عشان يرفع لي العله باسم الله. فكذلك المرض لما يقول له نعم لك توبه يروح بقى ينزل عسل؟ لا لازم يتدافع شطرده توبه الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد معهم. فتاتي اشاره الى ان الجماعه لها تاثير في سلوك الفرد. الجماعه لها تاثير في سلوك الفرد وانه حق لنا ان نمتلك بالمجتمعات التي يكثر فيها الالتزام وتتلزم معهم. لان هذا الرجل الذي قتل 100 نفس في ارض وما فيش واحد قال يوقف عنه ده اللي ممكن يحكي تاني كل واحد يستفزه. مره قعدت مره لما كنت في الكويت طبيعي الشخص المصري إيه. وبعدين هرب وطلع اشتغل بره فاخوانه بيشتكوا منه. ثلاثة يوم كنت موجود قال لك عايزين نعمل جلسه مصريه ما يحضرهاش ان ايه؟ ان الجم يحتكوا من ايه؟ ان هذا الرجل. انا اصلا كان التكبير والدفاع والكلام ده غلط على حد. لكن عنده عله عرق كده كل ما حد يزعله يزعله. فما ملوش حل الا ان احنا نقدر نسطر عليه حتى لو غلطان. حتى لو ايه؟ حتى لو غلطان نسطر عليه والا هيطلع الموضوع على طول. فبيشتكوا منه اخوان كل ما يزعل يتكبر. فلما جاءوا وطرحوا المسألة دي طب ايه يا فلان؟ ليه كفر فلان؟ قال والله أنا عصبي بطبعي. أنا عصبي بطبعي. وأول ما فتحت عيني على الدين فتحت على التكفير. فترك عندي شيئا يعصر علي جدا فتخلص منه. وبعد ما كفر أبويا أدخل في نوبة بكاء لأنني عارف الحكم. عارف إن اللي كفر واحد لو مش كفر بترجع له. فأنا حاسس إن أنا بأذي النفس. لكن غصب عني. غصب عني. انظر إزاي أول ما بدأ ينتزم كيف أثرت فيه الجماعة، وظل هذا الأثر يلازمه حتى الآن. لذلك هجران أهل المعاصي والبدع واجب، لا تخطر. تجد واحد ينادي المعاصي فتتساهل معاه أقل من المسألة أنك لم يتمعر وجهك ولا يتغير قلبك لله عز وجل. وعندك بعيد أن تكون واحد من هؤلاء المشتركين فيما بعد. لذلك كان من الخطر على هذا القاتل أن يظل في أرضه، أن يظل في أرضه قاتل مجرم سباك مسلمات واعد في بلد هذا فيها 100 واحد، ما فيش واحد الواحد ولا شو هذا الوقت عنه بالعاد هتجد البطانة السيئة داخل الأرض. مش المثل يقول إذا ما أدلت على سلك العدو القحوة كده في الأمثال إن ما يقدرش على عدوه يصحبه، ده المثل اللي الناس بتقوله. أن الواحد غير ده غير مختلف، وأي واحد يقول له بن بن يرحم على طول يمر، يبقى ده ما ينفعش. يبقى نعمل معاه إيه؟ نصاحبه. أول ما يلبس فلان قال له رجل على رجل يا اتباع، وأنا أعرف لك بيتكم فين وبيتكم فين، أنا اللي أجيب لك كل الحروجات وأستغله بقى. أستغله ليه؟ عشان ما يتنهيش. بالعكس أول ما يشوف الراجل ده وخلاص بقى يشوف يقول له ده بتاع عيال، ماذا كده العيال في بيتهم كده ويدخلك على طرف فين الرجال بتاع الزمان؟ بيننا ما لغيت حد يقدر يبص لك نظرتين، شفت الواد عمال يبوق كده ازاي؟ شوف عنده خطوة عليك ازاي؟ ايه باتباع الكلام؟ ممكن يتخاض ويقع عليه العيال بتاع كل بتاع التفكير ده تاني ويرجع له بقى المسألة ويسألك من جديد، تعيد الكلام ده ممكن؟ ممكن. يبقى إذا الانتصار السيئة الجاهزة العيلة تتقي شر البني آدم ده موجودة وحاضرة وممكن تخلفه تخلفه. يبقى حل الرجل الذي علشان يسجد الله إلى السلام حلوا ان يرفع الارض كده ناس اول ما يرفع عيد يرفعوا هذا، لان لن يتعود على رؤيه المعاصي ولا الغفران. العاصي لا يستطيع ان يرفع راسه في وسطهم ابدا، عندهم جمعه في اقامه حدود الله عز وجل، ما يسمحون لحد يعصي الناس تبارك وتعالى. يقول لك يا جماعه ان احنا مبتلين بهذا في بيوتنا وفي العمارات المساكين فيها وفي الاحياء. يبقى العماره الواحده الولد دخل التسجيل على اخره اسمه راح وقبل وهم.